الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففهمنا من هذا الحديث أن غربة الإسلام متجددة، والغربة قوة، وإنما يحصل الضعف إذا دخل في الصف من ليس منه. وأنا راقبت هذا قديما منذ نحو من 25 عاما أو 27 عاما، كان أصحاب اللحى قلة، يعني في هذه المحافظة، محافظة كفر الشيخ، لم يكن هناك عدد من أقصاها لأقصاها إلا 7 إلى 10. فكان بينهم من الألفة والمحبة والقوة ما لا تكاد تراه مع ألوف اللحى. ترى ما هو السبب؟ وينبغي أن نكون صرحاء، فإن الرائد لا يكذب أهله. الذي حدث أن الناس رجعوا زرافات ووحدانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع الحميد إلى الدين كان يحتاج إلى كتائب من أهل العلم يتلقون هذا العدد الكبير فيربونه. واللحية دي عنوان الالتزام، يعني ليست هي الإسلام كله، إنما هي عنوان كالراية. تعرف الراية علم الجمهورية؟ أو ده راية وده قماش. لو مثلا ضبط إنسان بيلمع الجزم بعلم الجمهورية بتعتبر جناية. لو مثلا في الجيش خلع الباريه ولمع بالبيادة تبقى جناية، يبقى مرمى شرف العسكري. تمام؟ ليه؟ لأن الباريه ده اللي محطوط على الرأس، هذا عنوان، والعناوين ينبغي أن تصان. عشان كده في ساحات الجهاد كان لازم في راية ترتفع، وكانوا يحرصون على ألا تسقط هذه الراية أبدا، لأن سقوط الراية معناها هزيمة الجيش كما حدث في مؤتة. شو بقى يضرب القائد الذي يحمل الراية بإيده اليمين، ياخدها بالشمال تضرب الشمال، يمسكها بعض ضيف، وبعدين يمسك الراية بفمه، لأن سقوط الراية كل الجماهير تعلقت بالراية تنظر إليها، سقطت وسقط الجيش أو سقط القائد. فالعناوين ينبغي أن تصان. فلما دخل أو رجع أناس كثيرون جدا إلى دين الله عز وجل يحتاجون إلى مربين. كم عدد العلماء وكم عدد المربين؟ كل إنسان رجع مثقلا بذنوبه، عايز واحد يحكي له، يقول له انا عايز ابسط حياتي القديمة، قول لي بقى اعمل ايه في اللي انا عملته في سنة كذا وسنة كذا ده محتاج واحد يسمع. انا عشان اسمع له عايز ساعة مني من وقت، والتاني عايز كمان ساعة، وده عايز كمان ساعة، فتعمل ايه؟ فبيحصل نوع من الاهمال، دخل سخ مستعد انك انت توجهه اي اتجاه، لم يجد أحدا يقول له الطريق من هنا، فبدأ يبرد شيئا فشيئا فشيئا حتى رجع إلى سيرته الأولى. كان زمان مثلا يعني نصاب خلاص، وبيأكل أموال الناس وكلف مواعيد، سمع كلمتين حب الدين رجع، لم يتعاهده أحد، بدأ يبرد يبرد يبرد، وبعدين بقى رجع لسيرته الأولى، بس بقى حرامي بلحي، بقى نصاب بلحية. فيقوم هذا يسيء إلى الاتجاه كله، يقول لك الملتحين دول حرامي، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. يبقى إذن لما دخل هؤلاء في الصف أفسدوه، في حين الغربة كانت قوة، كنا عارفين بعض كويس وبنشتاق إلى بعض وعندنا جدول. أنا لما أروح لواحد من هؤلاء الغرباء ما بنروحش نضيع وقتنا، لا، كان وقتنا كله من أول دقيقة لحد ما نمشي عامر بالإيمان والذكر وطلب العلم والفقه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا يشعر الغريب بالهزيمة، لأن الإنسان لما يكون لوحده في اتجاه معين والناس يخالفونه قد لا يقوى على مجابهتهم جميعا، وقد يشك في نفسه يقول هل أنا معقول أنا على الحق وكل دول على الباطل، فيدخل عليه العطل من هذا. أنا بقول الغربة قوة. طيب المشكلة التي جدت علينا الآن وهي رجوع الناس بالألوف المؤلفة، ولا ينبئك مثل خبير، لأنني أعيش في وسط العاصفة فأنا عارف اللي بيرجعوا ألوف بحمد الله عز وجل وكله عايز الدين. فظهر طبقة من يسمون أنفسهم بالدعاة الجدد، جهلة، لم يدرسوا العلم، لم يتعبوا، وطلبوا العلم ذل. اللي عايز يطلب علم صح بسف التراب، ولن يصل إلى العلم إلا إذا سف التراب، وكرامته دي ومرميها على جنب. طالب العلم لا كرامة له في الطلب، أول ما يبقى عنده كرامة يضيع، ممكن يذهب إلى الشيخ ينام على الباب والشيخ يطلع له مش فاضي، الآن مشغول، ليس رغبة عن إفادته ولكن عنده شغل، فالرحلة بتاعته تروح على الأرض خلاص يروح. هو إذا كان طالب علم حقا استفاد من مجرد النظر إلى الشيخ، واستفاد من محادثته وكلامه، واستفاد من سمته ودله كما يستفيد من لفظه، ده لو طالب علم. فطالب علم ذل، لا، دول عندهم لسان صحيح بيتكلموا لكن مفيش علم، فطلعوا يتكلموا في المساجد وفي الفضائيات والكلام ده. الناس زي ما قلت لكم رجعت للدين، اي واحد يقول حاجة في الاسلام بقى شيخ لانه عطشان. فانا اشبه رجوع الناس الى الدين مع هؤلاء الجهلة بواحد او جماعة ماشيين في طريق صحراوي هيموتهم العطش خلاص، وجدوا بئر ماء منتن ماؤه آس، هيشرب ولا يموت؟ هيشرب، لأن الله عز وجل أباح له الميتة في حال الضرورة، فما بالك بالماء حتى لو كان منتنا. شرب، لا طعمه مش لذيذ بس شرب عطشان، فضل يشرب 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 حتى فسد ذوقه. لو جبت له ميه معدنيه ميه كويسه يقول لك لا لا ايه ده، ايه العفن اللي انت بتقدمه لي ده، عايز يشرب ميه معفنه، ليه؟ فسد ذوقه. تمام. فهؤلاء افسدوا ذوق الجماهير،
كل حاجة. يعني مثلا سمعت امبارح واحدة بتسأل واحد في الفضائيات بتقول له واحد عفوا بيسأل بيقول له انا نفسي اعتمر وانا طلعت على المعاش وما عنديش فلوس فهل يجوز ان اقترض من البنك لاعتمر؟ قال له نعم. يا جماعة ده كلامه يا جماعة الرجل لما بيكبر ويتحلق على المعاش بيبقى مريض كان في حركة دائمة وبعدين وقف. فالعمرة بالنسبة لهؤلاء دواء يجوز الاقتراض من البنك. الكلام ده اي طالب علم فتح ورقة واحدة بس من الفقه ما يقولش هذا الكلام. العمرة ليست فرضا والقرض من البنك محرم لانه ربا. فتصور رجلا يقبل على ربه وقد ركب جواد المعصية ازاي ده لا يجوز له ان يقترض من البنك ليحج؟ ازاي يأذن له ان يقترض من البنك عشان يروح عمره؟ خد بقى من امثال هؤلاء ما الله به عليه. لما تيجي انت بقى عشان تقف وتعلم الجماهير يقول عليك متشدد، لان هذا المتساهل كل حاجة عنده حلال حلال حلال، مفيش حاجة مش ماشي. عياله وبنات مع بعض مختلطين لا بأس، طب ما هم في الشارع ماشيين مع بعض، ايه المنع ان انا ألمهم في صالة واقول لهم حاجة في الدين؟ انا لما اقول له لا يجوز يوم يقول ده تشدد. فانت حتى تصلح ما افسدوه من ذوق الجماهير عايز مدة، بل تحتاج الى كتائب من اهل العلم. اهل العلم على ما بيطلعوا ياخدوا مكانتهم ومحترمين عند الجماهير يحتاج 25 سنة دعوة ودراسة لحد ما يبقى محترم ويبقى له حشمة ويبقى كلامه مقبول. احيانا مثلا يأتيني بعض الناس يقول لي عايزينك تيجي تفض خصومة، اقول لهم انا مش فاضي، ابعت واحد معين طالب علم جيد متين وهيحل المشكلة. يقول لا ما ينفعش لازم انت تيجي. ايه الفرق بينه وبينه؟ ان انا بقالي 20 سنة فوقه ادعو هو لسه تلميذ، عبال ما طلعت على السطح وظهرت وبقالي حشمة كان مرة من عمري ربع قرن. الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الكبار رحمة الله عليه، لما واحد منهم يموت يظل مكانه فارغا حتى يملأه رجل مضى عليه 40 عاما في العلم. يعني موت العالم سلمة مصيبة كبيرة، مين هيحل مكانه؟ كلمة واحدة منه ممكن تطفي مشاكل لا آخر لها. أنا لو فضلت أصرخ لن أفعل مثل ما يفعل هو بكلمة. إذا صعود طالب العلم حتى يكون عالما دي مشكلة كبيرة تحتاج إلى تضافر الجماهير وطلبة العلم الذين يحبون الله ورسوله ويرون الغربة المميتة القاتلة التي نعيشها الآن. يقولك أنا عايز أنضم لسلاح حرس الحدود. حرس الحدود تقف على ثغر لا تفارقه، تتعلم، مطلوب منك أنك أنت تدرس. أنا عايز أقسم مجموعات، عايز أقسم مجموعة للسنن ومجموعة للقرآن ومجموعة للعربية ومجموعة للتفسير، يدرسوا العلم دراسة جيدة، يدرسوا السنة الصحيحين والسنة الأربعة مسند إمام أحمد، ويعرفوا طريقة هذه الكتب وكيف صنفها مصنفوها وشروط المصنفين فيها. أي واحد يلعب في كتاب أطلع له الجماعة بتوعه حرس الحدود، ما يعرفش واحد أبدا يمر طول ما الحرس على الرصد أيقاظا، لكن نحن نحتاج إلى أسوة حتى نثبت. فرأيت أن أذكر لكم مثلا من الغرباء الأولين، أول جيل ذاق طعم الغربة ألا وهو جيل الصحابة. تركوا ديارهم وملاعب صباهم وفروا بدينهم من مكة إلى الحبشة، هاجروا مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والخبر الذي سأذكره لكم اليوم عن الهجرة الثانية إلى الحبشة لتعلموا أن من بذل لله لا يضيع، لا عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا يضيع عند الله شيء. شوف، من ذكرني يوما واحدا، لا يستوي مع من كفر بالله عز وجل. أو خافني في مقام، واحد يعرض عليه رشوة وهو محتاج، فراعى مقام الله ونظر الله إليه فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فامتنع. وقس على هذا الرجل إذا ترك المعصية إلى الطاعة، فهذا رفع شعارا اسمه شعار المهاجر. ليس المهاجر فقط هو الذي يترك داره إلى دار أخرى، بل المهاجر هو الذي يترك المعصية إلى الطاعة ويترك البدعة إلى السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أنت حملت لقب المهاجر عندما تركت المعصية وذهبت إلى الطاعة. لا شك أن الله عز وجل خلق فينا خلق التأسي، وأن المرأة إذا نظر إلى غيره أخذ من طبعه، كما قالت الخنساء لما مات أخوها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي جعلها تصبر أنها ليست وحيدة في المصيبة، بل لها شركاء، فكلما نظرت إلى الثكلى تصبرت. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق رحمه الله في كتاب في سيرته، وعنه رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بطوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، لو أنا قلت لكم إيه هو الذي روى هذا الحديث أصالة ورواه عنه الإمام أحمد بهذا الإسناد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، يعني عن أبي بكر اللي هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، عن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا للنجاشي هدايا ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم ودفعتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. طبعا بتسمعوا كلام في منتهى الغرابة، يعني الانتربول والبتاع ده بيسلموا المسلمين بس، أي مسلم هربان بدينه في أي مكان هو تعاونوا جميعا على القبض عليه وإرجاعه مرة أخرى. شوف بقى أخلاق النجاش رحمة الله عليه. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا
وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له.
كلام جعفر ده يوزن بالذهب، أهو ده غريب. فانظر إلى حرارة الغربة، إنها اختلطت بالكلمات التي ستسمعونها الآن.
قال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك أي فترة من الزمن، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد. عايز واحد محب يتكلم بهذه العاطفة وبهذا العقل العالي والترتيب المتقن كما سمعتم. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد فيهم.
طبعا حديث طويل، أنا سألقي إطلالة على ما مضى. قريش لما أرادت أن ترسل رجلين، أم سلمة رضي الله عنها قالت: فأرسلوا
إليهم رجلين جلدين. يعني إيه رجل جلد؟ يعني مفيش حاجة عنده اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمه يرجع يقول ما عرفتش أعمل حاجة، لا ده ما ينفعش. الكلام اللي أنا بقوله لشبابنا وعنونته بعنوان شرطة الموت، اللي هو رجال العمليات الخاصة الكوماندوز. الكوماندوز دول لا يعرفون شيئا اسمه المستحيل، يتنفذ المهمة يتموت هناك لكن ما ترجع ليش. عشان كده دول بيبقوا نقاوة، لهم مواهب خاصة. نحن نحتاج الى هذا الصنف في زمان الغربة الثانية التي نعيشها الان. الكلام اللي قلته اشرت اليه قريبا، قلت انها طلبة العلم يتعلموا ويتعلموا بجد ما يلعبوش، لان احنا عندنا طلبة علم بيلعبوا. تلاقيه بقاله 15 سنة بيطلب العلم ولحد دلوقتي لسه مش عارف يفك مسألة اصولية، ولا عارف يفرع على مسألة اصولية، ولا يلم الفروع يضمها على الاصول، ما يعرفش يعمل حاجة. طب بقالك 15 سنة بتعمل ايه؟ بهمك يروح يحضر درس. طب دروس المساجد لا تعلم، ما تخليش الطالب يبقى عالم. دروس المساجد مهمة، ليه؟ لانها بتوقفك على الطريق، ديك الحرارة، بتعيش في الجو الطيب اللي انت بتنطلق منه. لكن العلم يحتاج الى دراسة خاصة. واحد جاد ياخد برنامج علمي يذاكر. هم دول بقى اللي نقدر نقول عليهم بقى ايه؟ رجال العمليات الخاصة. طبعا رجال العمليات الخاصة اللي انا اقصدها اي رجال العمليات العلمية، ها؟ عشان ما فيش حد يقول رجال العمليات الخاصة الكوماندو يروح يعمل لي مصيبة ولا بتاع اقول لك ما انا من شرطة الموت، ها؟ لا، انا كلامي كله منصب على العلم. الامة دي الذي احياها واوقفها حتى هذه اللحظة العلم، ولا كذابت المؤامرات التي تصب عليها من جنبات الارض ممكن تضيع امم. احنا لسه ماشيين على الارض، لسه ماشيين على الارض برغم ضعفنا وهواننا على الناس. اللي منجعنا وموقفنا هذا العلم، الكتاب والسنة، هم دول اللي موقفنا لحد النهاردة. طب القرآن سلم لفظه بحمد الله، ما فيش حد يقدر يلعب في القرآن أبدا، ولا يزود حرف، ولا يحط نقطة زيادة، ولا يحط شكل غلط، لا ما يعرفش يعمل. ألوف الصبيان في جنبات العالم، أو ملايين الصبيان في الكتاتيب في جنبات العالم يردون عليه، لكن القرآن لعبوا فيه، لعبوا في التأويل بتاعه. ها؟ طب مين يقف بقى؟ عندنا مصيبة كبيرة اسمها التفسير الإشاري، التفسير بالإشارة. يعني ايه بالإشارة؟ يقول لك النص له ظهر وباطن. العلماء دول كلهم اهل الظاهر، تفهموا الكلام من فوق، انما احنا بنغطس تحت اللفظ ونقب بمعنى جديد لا يعرفه العلماء. زي ايه كده مثلا؟ زي ما واحد في التفسير الاشاري برضه أتى على قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنا مش إحنا عرب؟ إيه معنى هذا الكلام؟ يا أي بني آدم يسمع الكلام إيه معناه؟ أي من الذي يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله له. طب حد عنده أي معنى غير ده؟ طب يخطر على باله أي معنى غير ده؟ انا هوريك، بس انا مش هغطس. طبعا هو غطس في المستنقع، نزل تحت خالص وطلع لنا بالآتي، قال لا الكلام اللي انتوا فاهمينه ده غلط، انما الفهم الصح اللي انا هقوله لكم ده الآية ينبغي أن تقرأ هكذا. خلي بالك بقى، من ذل ذي يشفعي، من ذل من الذل، ذي اسم إشارة إلى النفس، هذا وهذه والكلام ده، ما هو ذي اسم إشارة زي هذا وهذه، ها؟ يقول لك من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، يشفى من أمراض الكبر والحسد والكفر والنفاق والبتاع. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده ينفع تفسير؟ ده تحريف لكلام الله، لأنه جاب كلام جديد، أتى بكلام جديد. هو في كلمة ذل في الآية أصلا؟ في كلمة تشير إلى الشفاء في الآية؟ يعني ده تحريف صريح صريح لكلام الله. يقول لك ده تفسير الإشارة اللي انتوا مش فاهمين، تمام؟ حتى في الابتداء وبيقرأ قرآن، في حاجة في التجويد اسمها الوقف والابتداء. الوقف الابتداء ده باب عظيم جدا يبرز المعاني، وانا اعرف اللي بيقرا القران ده بيفهم ولا لا من وقفه وابتدائه. ممكن يقف وقفا صحيحا ويبدا بدايه فاسده، زي احد القارئ المشهورين قرا في حفل من حوالي 20 سنه كده، والجهله طبعا بيصرخوا واتنططوا من الاعجاب. شوف بقى قال ايه، واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. عمل ايه هو بقى؟ قال واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، وقف، ده وقف سليم. شوف البداية الفاسدة بقى، اما قايل ايه؟ بالله ان الشرك لظلم عظيم، يعني خلى الباء هنا باء القسم. ها؟ في الآية أي حاجة تدل على القسم؟ أهدي بداية فاسدة، وقف صحيح وبداية فاسدة، لما يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. ممكن واحد يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية معقولة، تمام؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وقت كويس، وبعدين يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعض الناس قد يستجود هذا، والمعنى ممكن يمشي، لأن الأثر اللي جه في تفسير هذه الآية إنها قالت له أنا همشي وراك وهدلك على المكان بالإيه؟ بالحجارة. تقوم رميه له حجر يقوم رايح يمين، ترميه له حجر كده يقوم رايح شمال، عشان هي ما تمشيش قدامه وهو يمشي وراها فينظر اليها. ها؟ فده يدل على ان في حياء او الكلام. ممكن يعني حاجه زي كده قد الانسان المسلم ممكن يقبلها وقد لا يقبلها، تمام؟ لكن انا عايز اقول حتى العلماء في باب الوقف والابتداء نظموا المساله دي، وضعوا لنا قواعد. الجماعه دول طوحوا بالحدوته دي كلها، مين اللي يقف بقى عشان يصوم كتاب الله عز وجل تأويلا؟ عايزين فرقة كبيرة، وعايزين ناس محتسبين، يا دارسين اللغة العربية دراسة صحيحة، دارسين أصول الفقه دراسة صحيحة، دارسين أصول الحديث دراسة صحيحة. أول ما يرد عليه كلام يقول الكلام ده غريب، ما ينفعش، بدأ إيه؟ صان كلام الله. الشيعة مثلا في التفسير إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة لا عمرنا شفنا بقرة في القاموس تساوي عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. يقول بعض الجماعة الجهلة المنتسبين لأهل السنة يردوا عليهم برضه، يقول لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفسيرها ايه يا عم؟ يقول تفسيرها الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. اهو ده موجود في كتب التفاسير، كلام اللي انا بقوله موجود في كتب التفاسير. يبقى القرآن تعرض ل يعني زيف كثير من جهة تأويله. يبقى احنا عايزين جماعة عشان يصونوا القرآن، اي واحد يحرف القرآن يقفوله، وعايزين جماعة يقفوا للسنة، لان الاحاديث الموضوعة في السنة كثيرة. في جماعة كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما تغفيلا منهم. تفسير مثلا زي تفسير الخازن، تفسير أبي السعود والنسفي والزمخشري والفخر الرازي وابن عطية، هذه التفسير 90% من الأحاديث الواردة في فضائل السنة، 100% بلاش، لا 100%، قول 98% من الأحاديث الواردة في فضائل السور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن اللي قاعدين قرأوا حديث ياسين قلب القرآن، مش كده؟ أنا بقول ياسين ليه؟ عشان خاطر المسجد تقرأ ياسين على طول، عايز يكعب الواحد يقرأ عليه ياسين، عايز مش عارف يقرأ عليه ياسين وهكذا. طيب ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، أهدى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أنا هقول لك حاجة، لم يصح في سورة في فضل سورة ياسين ولا حديث، كل حديث تلقاه يتكلم عن فضل سورة ياسين باطل. مفيش غير حديث واحد الذي جوده بعض أهل العلم وأخطأوا في هذا التجويد، وهو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. ولو صح هذا فأهل العلم حملوه على قراءته على المحتضر وليس على الذي فارقت روحه جسدا، مع أن الحديث ضعيف لا يثبت، فيه اضطراب واختلاف في إسناده. في بعض الناس ممكن يحفظ من قرأ سورة الواقعة كل صباح أمن من الفاقة، مش بعضكم قرأ هذا الكلام؟ أو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وأحاديث كثيرة بقى في فضل سور، من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤديا، ده كلام فقهاء مش كلام النبي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقي له حلاوة كده، تحس فيه بروح. ها؟ حديث مثلا، لا حديث تبارك صحيح، تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية أنجت رجلا من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك، ده حديث صحيح. ها؟ طبعا في أحاديث صحيحة، فضل مسألة الكرسي أو فضل سورة البقرة أو فضل سورة آل عمران الزهروان أو كده، لكن أنا مقصود أقول أن في أحاديث كثيرة. واحد من المغفلين، مع أنه كان في زمانه يلقب بالجامع، اسمه نوح، نوح ابن أبي مريم، كانوا يسمونه نوحا الجامع. إيه يعني الجامع؟ جمع العلم من أطرافه، تمام؟ ده كان يقعد بقى إيه طول الليل يفبرك أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلحاء يقومون الليل وهو يقوم الليل أيضا، لكن يقوم ليكذب. وبعدين اعترف، يعني مش حاجة مخبيها، يعني قالوا له ليه عملت كده تضع على النبي أحاديث وتكذب عليه؟ قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. عمرك شفت واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب إلى الله؟ قال لك ده يقرأوا في الفقه ويقرأوا في السيرة. طب القرآن يا جماعة؟ قال لك بقى نحط لكل آية حديث وكل سورة حديث عشان لما ايه الناس يقرأوا الكلام ده ها يوم ايه يوم يقرأوا القرآن. يبقى انا كده خليتهم يقرأوا القرآن يبقى انا غلطان. طب هو غلطان ولا مش غلطان؟ طب الناس من قرأ سورة ياسين فكانما قرأ القرآن 10 مرات. انت سمعت الحديث او انت فتح المصحف وقرأ سورة ياسين ها؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ مش القراءة. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط ها؟ يعني مثلا اقول لكم برضو حكاية للجماعة الكذابين دول حكاية طريفة. يعني لما واحد يقول لك قل لا اله الا الله حلو ولا وحش؟ جميل. مره واحد من الجماعه القصاص بتوع الموالد تعرف الموالد يقعد يقول لك حكايات وزيل ابو ليلى وميمونه اللي اتقطعت ودنها يوم النبي لزقها التافف ولزقها ودنها ها وتابه ونزلها مناخيرها والكلام ده كمان على الجماعه بتوع الموالد دول هاي الصيفة دول يقعدوا لحد الصبح يغني. او كان واحد زي ده كده يعني يجي يقعد في مسجد زي ده ويجيب بقى حكايات وحاجات غريبة من اللي تقعد ايه اللي عوام بيعوا مصنص شفايفهم كده وتصعبوا على المسألة دي. فقال لي في الحديث الآتي وطبعا كانوا زمان يتكلمون بالإسناد ما كانش زي هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كانت هي البضاعة ايامهم كده ما فيش حد ايه كان بيتكلم كده كلام الا بإسناد. قاعد في المسجد في العراق وبعدين الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين امام الجرح والتعديل دخلوا المسجد يصلوا فسمع الرجل ده بيحكي. الرجل ده قال ايه بقى؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. خلاص كل طائر له 70,000 رأس. كل رأس فيه 70,000 منقار. كل منقار فيه 70,000 لسان. كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. انا لو طرحت القصة دي على بولامع ما اعرفش اركبها التركيبة دي ها؟ يعني شوف 70,000 رأس 70,000 منقار 70,000 لسان 70,000 لغة. هلا طب هي لا اله الا الله دي حاجة تقيلة يعني؟ لا اله الا الله خلاص خد في 70,000 و70,000 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 وروح اعمل على كيفي بقى. طبعا الناس اتبسطت وهو فارش المنديل وكل واحد يرمي بياض ها يدفع اللي في النصيب يعني. فطبعا كل واحد ايه اداله ايه اللي في النصيب صر المنديل. وطبعا مين اللي قاعدين يسمعوا الكلام؟ احمد بن حنبل ويحيى بن معين اللي هو ايه قال في اول الكلام حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فطبعا يحيى بن معين اول ما سمع الكلام ده قال لك هياخد الفلوس ويمشي ها خفف من صلاته وسلم وناداله. فالراجل جاي فاكر ان هيديله ايه قرشين فقال له اقعد فجلس. قال له من حدثك بهذا؟ قال له حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى له هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين ما سمعنا بهذا الا الساعة. الراجل ابن بلد ها حرك مش وشه يحمر ويضرب لخمة لا يطلع زي شعر من العجين عيال مفتحة وعيال فلاودة يعني. فلما قال له كده ما تلخبطش، انما نظر اليه نظرة المحتقر وقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما علمته الا الساعة لما شافه، يعني اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واهب بن عين غيركما؟ ها، لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل وسبعة عشر احمد بن عين. شوف كان ايامهم يخلى من شبه 17، احنا يخلى من شبه كام؟ 40. اشوف بقى، شوف اهو الراجل ده راجل متخصص مثلا، وزيه جماعة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه عبد الكريم ابن ابي العوجاء لوحده وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. الكلام ده موجود في كتب. فين حرس الحدود اللي يطلعون الزلط والرمل من الغلة ومن الرز؟ ولا عايز تطبخه كله كده في بعضه؟ لازم تنقيه عشان تعرف تاكله. انا عايز بقى جماعة اللي ابو اسحاق الفزاري قال عنهم، او عبد الله بن مبارك عفوا، قيل لعبد الله بن المبارك الامام المبارك الاحاديث الموضوعة اللي الجماعة الكذابين دخلوها في السنة نعمل فيها ايه او من لها؟ قال يعيش لها الجهابذة. ولما عبد الكريم ابن ابي العوجاء اخذوه عشان يشنقوه، مش قال تبت وانا غلطان، لا، قال كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال. قالوا له كيف انت يا عدو الله بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ اذا كنت انت كذبت ونطورت الاحاديث دي في وسط الكتب، في رجالة بيجيبوها، ناس متخصصون، يبقى احنا ينبغي ان نصون السنة. والمعظم لما يطلع يركب المنبر واحد من الخطباء والكلام ده وتحب تحصل احاديث الاهلة في الخطبة، اذا كان مثلا 10-15 حديث، تلاقي منهم مثلا اذا كانوا 15 تلاقي 10 يا ضعيف يا موضوع يا منكر يا باطل اي حاجة. طب دي مصيبة كبيرة. لها حل؟ طبعا لها حل. دي انا بقى بأميد بالشباب، الكتاب اللي هقوله لكم ده تطلعوا تشتروه على طول. ليه؟ لانه هيوفر علينا كثيرا من الجهد. طب نؤذن. تميز بعض الاحاديث الصحيحة من الضعيفة، اسمه صحيح الجامع الصغير وزياداته، وضعيف الجامع الصغير وزياداته، ثلاث مجلدات او مجلدين على حسب الطبعة، للشيخ الالباني رحمة الله عليه. الشيخ الالباني محدث الزمان وحسنات الايام رحمة الله عليه. ده الكتاب ده فيه 15,000 حديث تقريبا. الشيخ رحمة الله عليه فصل الاحاديث الصحيح عن الضعيف. وميزة هذا الكتاب انه رتب الاحاديث على حروف الهجاء، اي حديث قبلك تشوف بادئ بايه. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جيب حرف الكاف، كاف لام، خلاص تلاقي الحديث مش لاقيه في الصحيح، بص عليه في الضعيف. طبعا الكتاب ده لم يستوعب، انما 15,000 حديث في الغالب ستجد بغياتك كرجل غير متخصص، يعني في حدود 15,000 حديث هتعرف بقى الشيخ رحمة الله عليه حاكم عليه بالصحة او بالحسن ولا حكم عليه بالضعف. اول ما يقول لك صحيح وحسن خده، قال لك ضعيف سيبه. يبقى انت تجيب الكتاب ده وتشوف الكتب اللي عندك اللي انت عمال تقرا فيها، كل حديث يقابلك ما تعرفش الدرجه بتاعته اكشف عليه، زي ما تكون بتكشف في معجم اللغه، تفتح قاموس اللغه على الماده اللغويه اللي انت عايزها تجيب المعاني بتاعتها. كذلك هذا الكتاب مش مبوع على ابواب الفقهيه، لانه لو مبوع على ابواب الفقهيه انت هتتعب. ها تقول يا ترى الحديث ده حطه في اني باب ولا في اني كتاب، والنظره بتختلف. ممكن حديث يمكن ان يوضع في كتاب الصلاه يضع الامام في كتاب الجنائز، تاخد بالك ازاي، وانت ما يخطرش على بالك ان ده ممكن يروح الجنائز. فميزه الكتاب انه مرتب على ايه، على حروف الهجاء. كل حديث يقابلك في اي كتاب دور عليه في حدود الايه، هذين الكتابين. ما لقيتوش في الكتابين دول يبقى تسال حد من اهل الحديث. يبقى احنا كده حلينا اشكال ولا لا؟ حلينا اشكال. جماعه الخطباء اللي بيطلعوا على المنابر او اللي بيقولوا دروس من اخواننا خطباء الاوقاف او خطباء الازهر، قبل ما تطلع تقول الكل الخطبه بتاعتك يبقى الكتاب ده عندك، تتحقق من الاحاديث قبل ان تقولها حتى لا تقع تحت طائله هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا خرجنا عن موضوع الدرس الحديث يعني، بس طبعا ما لن نعدم فائده، ودي فائده من اهم الفوائد. قريش لما ارادت ان ترسل الى النجاشي ارسلت رجلين جلدين، عندهم فهم عميق وعندهم حيله. خلاص النجاشي قفل عليه، يدور على باب تاني لا ييأس لحد ما يستنفذ كل ما عنده من الحيل، يبقى كده أدى ما عليه. وده اللي حصل. عمرو بن العاص لما النجاشي قال لهم أبدا أنا لا يمكن أسلم دول، لم يسلم عمرو بن العاص وعمل حاجة سيأتي مكانها إن شاء الله في الحديث. المهم قريش أرسلت هذين الرجلين، طبعا كان كافرين آنذاك، هم أسلما، وقال لك اطعم الفم افتح العين. ها خلاص النجاشي ده بيحب ايه؟ قال لك بيحب الجلد، الجلود اللي كانت بتاع البهايم والمش عارف ايه الكلام ده، كان النجاشي بيحبها قوي. قال لك خلاص خد له هدايا كثير منها الأدم والجلود وأي شيء يستطرف من متاع مكة، أي حاجة غريبة جميلة حلوة تليق بالملوك. تعرف الملوك دول إيه يعني؟ المفروض اللي يقدم هدية للملك لازم يقدم هدية على إيه؟ هدية على قدره. ها يكون هدية على قدره ويكون عارف إنه بيخاطب ملك. ها طب لو مش عارف انه بيخاطب ملك، بيخاطب واحد عادي، ممكن الواحد العادي ده يكون ملك او ما يشبه الملك وانت لا تدري، فما تحتقرش حد ولا تفتكر ان ده رجل عادي، ممكن تلاقيه عادي خالص خالص وراجل مليونير. في بعض اخواننا في المملكة هناك تشوفه تتصدق عليه، والراجل ده عنده مليارات، ما اقولش ملايين، عنده مليارات، خمس ست فنادق من اللي حوالين الحرم بتوعه، لانه لكنه متواضع ويمشي حافيا. لما يكون مثلا يوصل ضيف ولا حاجة يمشي حافل حد البوابة ويصر ان يمشي حافيا، وتلاقي هدومه كده مكرمشة وبتاع والكلام ده، فيما احسبه والله حسيبه رجل متخلي عن الدنيا برغم هذه الاموال الطائلة اللي عنده. فانت بقى ايه يعني لما تدي هدية الملك اعرف انك تديها لمين؟ لملك. الهدية تسل سخيمة الصدر. انا مثلا رجل صنعتي الكتابة، حياتي عبارة عن ورق وأقلام. ساعات في محاضرة المحاضرات واحد يديني ألم جاف بربع جنيه أنا بفرح بيه، برغم أن أنا مثلا بجيب الإلام بالكراتين وباخد الألم ده أرميه، مش أرميه يعني كده أحطه مثلا في السيارة اللي أنا بركبها حاجة وأنساه، لكن أنا فرح ببقى فرحان برغم من إيه؟ برغم من الألم. خلاص؟ فأنا عايز أقول لك الهدية أوعى تستقل الهدية، لأن الهدية عادة لا تكون على قدر المهدى إليه، إنما تكون على قدر المهدي، فإحنا المهدى إليه بيقبلها، بيقبلها مع هذا الشعور الحميم والمحبة والدفء، فيم يقبل هدية فيم تنكسر العين. الناس الأوفياء اللي متربيين أقل جميل يطمر فيه تفضل تسدد في الجميل ده طول عمرك وتحس انك ما عملتلوش حاجة برضه، بالرغم انه عمل لك حاجة واحدة بس، لانه متربي بذرته طيبة، وانت عارف الصفات دي بتتوارث. ها يعني الغني اللي ابوه غني وجده غني وجده غني وجده غني تلاقيه شبعان، هو تلاقيه شبعان ليه؟ ورث الغنى. غير اللئيم الجعان لما اغتنى تلاقيه مسعور، له 100 جنيه وشلن، يقولك الشلن قبل 100، ويقاتل على اي حاجة. ها تلاقي مثلا كتير يعني الطبيب الدكتور يعني اللي ابوه دكتور وجده دكتور وجده دكتور، تلاقي عنده ادب الطب، طبيب مؤدب. يحكي لي احد اخواننا الاطباء اطباء العظام انه داس عليه جرار كسر عظمه، تمام، راح للقاهرة علشان يعني يعمل ايه شرايح والكلام ده عند اكبر استاذ لجراحة العظام في مصر طب الاصل العيني. بيقول انا طبعا قاعد على كرسي، هذا الجراح اصر ان هو اللي يزوق العربية بي، يقول معلش احنا زملاء انا اللي هزوق العربية بي. يقول انا بكيت. بكى ليه؟ هي دي اخلاق الطب، الطب والرحمة. خلاص؟ لكن ممكن تلاقي واحد ما صدق انه وصل جزار، زي الراجل اللي اتنشرت مشكلته يدخل يفتح بطن الميت العيان وما يعملش العملية وخيط بطنه ويطلب المال قبل ان يدخل غرفة العمليات. قال بلغ بي الحال، طبعا كان بعت رسالة بيندم فيها يعني، بس ما ندمش لما جاله سرطان فعايز يكفر بقى، فظن ان الاعتراف تكفير. والواحد دخل لقيته مات، فتحت بطنه وهو ميت وخيطتها. الناس دول يقول ان المرأة بكت وقالت انا ما عنديش، طب خد جزء من مبلغ هجيب لك الباقي، اكتب عليا شيك. ولا ابدا، راحت استلفت فلوس، هو ده كلامه، كانت ستر فيه يعني، وباعت الجاموس اللي بتشرب منها لبن وجابت المبلغ واداته لهذا المفتري، دخل لقى العيان مات، قام فاتح له بطنه ومخيط مش عارف ايه وقال مات. تعرف عراقة الصفة عشان يكون عريق في صفاته تلاقيه يبان عليه، تدي له هدية تكسر عينه، ودي أكبر مشكلة للناس الأوفياء. قال لك عايزين نوصل للي احنا عايزينه، ادي له هدية. كثير من المصالح الحكومية أنا منشن على إن ده هيخلص لي الشغل، أبتدي أتعرف عليه وأعزمه، وإذا كان واحد يعرفه نلتقي، ويقول والله ده يعني الخاتم السوليتير ده بس حاجة بسيطة كده والله انا مكسوف انا بديهولك تمام، والهدية دي والمش عارف ايه والعطر والجلاليب والبتاع والكلام ده بدون ما يقول له حاجة بين اصحاب تمام. وانا راجل على طول بديله هدايا لما اقول والله انا محتاج امضى بس في المش عارف ايه عشان اخلص ايه مش عارف ايه، هيقول لي لا؟ مش هيقول لا. عشان كده الجماعة القرشين قال لك النجاشي نبعت له هدايا، بس النجاشي ده له بطانة. واي انسان في الدنيا مهما كان عبقريا كما يقال بلغة اليوم لا يستطيع ان يعرف كل شيء. رئيس الدولة لا هو زراعي ولا صناعي ولا رجل يفهم في الذرة ولا مش عارف ايه، له مستشارين، وزير زراعة وزير صناعة وزير كذا وزير كذا، الوزراء دول هم يرفعوا التقرير للرئيس خلاص دي ايه اخبار الزراعة عندنا كذا كذا كنتالوب وعندنا مش عارف كذا كذا وعندنا رز وعندنا غلة وعندنا مش عارف ايه، طب ده يكفي الفائض يكفي مش عارف ايه، اه يكفي. هو الرئيس هيروح يعد الاشغلة ها ولا يعرف ان ده يكفينا في سنة ونطلع بيها ولا لا؟ لا ما يعرفش. مين اللي ادانا التقرير؟ البطانة تمام. هم الجماعة دول قالوا ايه بقى؟ خد الهدايا دي بس اوعى تروح للنجاشي دغري، اكل البطانة الاول، هات الجماعة البطاريق البطاريخ ها اللي حوالين النجاشي اكلهم، وما تدوش للنجاشي الهدية بتاعته الا لما تتفقوا مع البطاريخ خلاص كده. ده اللي حصل اهو، تأثير البطانة تأثير رهيب لا ينجو منه الا من عصمه الله. شوف شوف الخطورة، لابد ربنا يعصمه، عايز معونة من فوق ما يعرفش يفلت من البطانة. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من الكفرة، ما تدلوش قلبك وسرك. هي الصناعة ضربت عندنا ليه؟ وشهادة الايزو البايزو دي اللي هي اللي بيعملينها لنا دي ليه؟ عشان يعرف انت وصلت لأن درجة في الانتاج، يضحك عليك بشهادة تعلقها على الجدار ويعرف انت وصلت لفين في الصناعة عشان يضربك وينزل منتج ارخص واحسن منك وعلى استعداد انه يخسر ويموتك خلاص. انا اجيبه خبير لابد ان يكون امينا، كافر ماشي بس يكون امين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة الى المدينة مين اللي دله على الطريق؟ رجل كافر خلاص، لكنه كان امينا، مش هي اول ما يقول له تعالى دلنا على الطريق ومن بعد برقية المكة يقول له ايه انا هدل على الطريق ونمشي من الطريق فلنا قبلونا، لا كافر امين. يبقى ده معنى ان انا لو في حاجة عند هذا الكافر يكون عندي مخابرات قوية وجيدة تعرف لي صفات هؤلاء ده خاين ولا امين. ودي طبعا عايزة جهد وعايزة ترتيب وعايزة ترتيب عالي كمان. ربنا عز وجل بيقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ليه؟ لا يألونكم خبالا اي لا يقصرون في اعناتكم واخبالكم. وشوف كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه ان البطانة ان الانسان اللي له بطانة يحتاج الى عصمة من الله، وحديث جميل حديث ابي هريرة عند الترمذي وغيره. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه ابو بكر في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابا بكر ما اخرجك؟ قال خرجت لارى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم عليه. هم واقفين جاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجد بعض ذلك. وأبو بكر كان جعان هو كمان. هم الثلاثة راحوا لبيت صحابي اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، فسألوا المرأة: أين زوجك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. راح يجيب ماء عذبة على في القربة كده على كتافه. هم بيتكلموا كده مع المرأة والكلام ده، إلا إيه، أبو الهيثم جاء وعلى ظهره قربة يزعبها، شايلها كده إيه وعمل يمشي بها كده. أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر أم حطت القربة وجعل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، يعني يقول له: فداك أبي أمي يا رسول الله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وأنا على طول رايح على النخلة أطع لهم صبطين من الرطب وحطها قدامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هلا تخيرت لنا من رطبه؟ نحن نجيب الصبطين كده ونحطهم، كنت هات لنا طبقين ولا حاجة. قال: اختاروا أنتم. وقام واخد السكينة ورايح عشان يذبح لهم معزة جدي مثلا ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رايح قال له إيه؟ قال له: لا تذبحن ذات در، إياك والحلوب، ما تذبحش ما تذبحش حاجة بتحلب يعني. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام شاف رأى أبا الهيثم كل حاجة بيعملها بإيده، سلخ الجدي وشواه وبتاعه الكلام ده وأكله. وبعدين بعد ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس لك خادم؟ فيش حد بيخدمك كده ويساعدك، أنا شايفك بتشتغل لوحدك. قال له: لا يا رسول الله. قال له: طيب إذا جاءني أعبد جماعة من العبيد دول وتعب تعالى لي أديك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنين. ها جاءه عبدان، بعت لأبي الهيثم قال له: اختر واحد من دول. شوف الصحابة المؤدبين، ما يقولوش أنا عايز ده، لا، قال له: اختر لي يا رسول الله. أنا ممكن أغلط في الاختيار لكن النبي مش هيغلط. يبقى عيب إن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو اللي اختار. زي ما قلت لك إيه، ممكن الواحد يختار غلط، عايز يروح مثلا على المزلقان يجيب واحد عشان ايه يكسر له الجدار، لا واحد جته كده وبتاع، ها مسكه البتاع ضرب اللي مش عارف ايه دراعي، لما الابن التخن ده فين، ها استثمن ذا ورم، مش كل وارم عضلات، ها انا تصورت نوع عضلات زيتين جزارين، شاف واحد زي ده كده، فواحد قال له: ابن حلال مشفي، ها فانت ممكن تغلط، ما عندكش البصيرة اللي ممكن، زي مثلا في حديث بس ضعيف، ها انا مش هقوله كحديث يعني، انما هقوله كمثل يبين المسألة دي. مثل الذي يسمع الحكمة يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل اتى راعي غنم قال له: يا راعي الغنم اعطني شاة ناوية. ناوية يعني ايه؟ سمينة. راعي الغنم حس ان الراجل ده عينه فارغة، هيجيب له ده يقول له: لا دي مثل كعب، دي مثل وعد، دي جلد على العظم. فعشان اريح دماغه قام قال له ايه؟ ادخل انت الزريبة وخد اللي انت عايزه. فدخل الزريبة دي فاختار كلب الغنم، هو ده الملظلظ اللي في الزريبة، بقى التخين بقى والكلام اهو، يعني لو هو سمع كلام الراعي وقبل اختيار الراعي كان خد له جدي ولا حاجة، خد له خروف، لا ده بقى راح خد الكلب، ها يبقى اختياره جاء نقمة عليه. لا، ابو الهيثم لانه مؤدب ادبه الاسلام، ها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تختاروا حتى يختار لكم، لا تتقدموه بقول ولا فعل. قال له: يا رسول الله اختار لي. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له: المستشار مؤتمن، طالما استشرتني لازم اكون امين. قال له: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. خذ وراح لمراته قالت له النبي عليه الصلاة والسلام اداك ايه؟ قال له الدنيا اهو، بس قال لي استوصي به خيرا. شوف بقى، شوف النساء اللي الاسلام ادبهم بقى. قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. هو انا جايبه عشان اعتقه، ده انا جايبه يساعدني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شافني بشتغل لوحدي جاب ده عشان يساعدني. المرأة نظرت الى ايه؟ استوصي به خيرا. ما كانوش بقى استوصي به خيرا يديله اي حاجة، ما هو كان لو خفف عليه الشغل، ما هو ده وصية بالخير ما يتقلش عليه. بس الجيل ده ما كانش كده، استوصي به خيرا يوصل للسقف لأقصى ما أنت متصور. فقال له أنت عتيق. أعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغ الكلام ده، الحكاية دي والحوار اللي دار بين أبي هيثم ومراته وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف علق وقال الكلمة الجاية دي بقى. قال ما بعث الله نبيا إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ها شوف بقى، ومن وقي بطانة الشر فقد وقي، والمعصوم من عصم الله. تأثير البطانة خطير. مين بطانة أبو الهيثم؟ مراته. شوف قالت له إيه، وكلمة بطانة متاخدة من البطن، والبطن دايما متداري، لكن البطن فيه البدن كله، البطن فيه كل، فيه الكبد وفيه القلب وفيه الأمعاء وفيه البنكرياس، ها في كل حاجة. يقول لك واحد مثلا أصيب في حادث يقول لك يتكسر عظمه بس بطنه تبقى سليم، لأن إصابة البطن ممكن ما يبقى لهاش دواء. يبقى البطن دي كل حاجة، إنما أنت ببطنك. فشوف بقى لما الرجل كله امرأة صالحة فاضلة تحضه على الخير وتدفعه إليه وتخفف عنه وما تبقاش هي مشكلة ابدا في حياته، تقول له انطلق انا ما عنديش مشاكل، انساني خالص، لا سيما اذا كان رجلا من اهل العلم او كان رجلا من اهل القيادة، رجل اللي عنده قرارات والكلمة منه ممكن تؤذي الجماهير، تتأذون بقرار ولا بحكم ولا بهذا الكلام. يبقى مراته لما تقول له انا وراك وانا معاك ومريحاك وما عنديش مشكلة خالص، يبقى دي نعمل بطارة. فشوف قريش عملت ايه، قالوا ما تروحش للراجل لان الراجل ممكن يكون نبيل وفاضل، عليك بالبطانة، افسد البطانة يفسد الراجل. واسوأ فساد ان يفسد رجل الدين. الاساقفة دول اللي معاهم الوحي المفروض، يعني معاهم المفروض كتاب ينزل من السماء، والعلماء زي الملح، يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. اي صناعة من الصناعات تفسد ممكن نقومها، لكن رجل الدين اذا غير احكام الله تبقى اكبر مصيبة. النهاردة مثلا لما نسمع الجماعة اللي بتكلموا في الختان، ختان الاناث، ولا ختان الاناث ليس من الشريعة، كده هو ضربة لازم خط لازق، يعني ازاي عنده وش يتكلم؟ دي فضيحة، لان القاصي والداني يعرف ان في ختان في كتب الفقه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي الصحيح البخاري حديث وحشي اللي هو قتل حمزة رضي الله عنه. جماعة اتنين كده راحوا له، راحوا الوحشي بعد ما اسلم يعني، والكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تعال نروح الوحشي في قصره نسأله كيف قتلت حمزة. المهم سرد الحكاية لحد ما وصل للكلمة الآتية: حمزة شاف واحد من صناديد الكفر فصرخ فيه، قال له يا ابن مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فجعله كأنف الذاهب. كأنف الذاهب يعني راح فين؟ راح في داهي. الكلمة هي بقول له يا ابن مقطعة الايه؟ البذور. إذا كان في ختان ولا لا؟ أنا كان في ختان عند العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يجي واحد يقول ولا نسمع عنها في الشريعة، ده ما عندوش حياء أصلا. لو عنده حياء كان اتكسف. طب يقول مستحب، يقول أي حاجة بس ما يطلعش الحكم ده من الشريعة ويرميه بره. وخذ هكذا دواليك. لسه بيسألوا المفتي أول امبارح برنامج البيت بيتك، بيقولوا له على حديث افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا لا الحديث ده ضعيف، وأنا قرأت جزء الواحد ضعفه، بل الإمام فلان الفلاني عثر على رواية. كلمة عثر على رواية دي تشعرك انه دخل كهف، ها؟ مفيش بني ادم دخله واملأ الرواية دي، عثر على رواية. طبعا دي طبيعة اي بني ادم جاهل بعلم الحديث. طبعا الناس المشهورين بالحديث يضحكوا عليه لان الرواية دي معروفة عند كلهم، كلهم عارفينها. لكنه بيفكرني بابني لما كان صغير سنه 3 سنين، فجاء عمل ايديه كده، فبقول لي يا ابي تعرف تعمل كده؟ دي مسألة معجزة عند الولد، حاجة ابتكار خطير، فاكر ان انا ما اعرفش اعملها، ها؟ عشان كده بقول له تعرف تعمل كده؟ زي ما انا بعمل؟ اهو ده بالظبط زي الولد الصغير ده. بقول لك عثروا على الرواية، ها؟ وافترقت امتي على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحدة. ادي المحنة اللي احنا عايشين فيها، اتكلم في كل حاجة وقفت في كل حاجة حتى اللي ما عرفش فيه. فلما بقى رجال العلم والمتسلمين ذروة العلم ثاني يفسدوا، يبقى ضاعت الدنيا، لان احنا عايشين بالوحي، نحن نحيا بالوحي. بدون وحي الأنعام أحسن مننا. ليه؟ قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكلب يسبح، البهيمة تسبح، الجدار ده بيسبح، العمود ده بيسبح، المكت ده بيسبح، الممر ده بيسبح، الحفا يسبح. مفيش غافل الا الذي نزل الوحي لاجله، وهم الانس والجن. فكل شيء في الدنيا يسبح بعبودية القهر، عبد غصب عنه. طيب احنا بلا وحي ما نسويش حاجة، ما نسويش الاكل بلا وحي، الانعام احسن مننا. فلما يجي واحد يلعب لي في هذا الوحي تبقى مشكلة كبيرة. رجال العلم مثل العين المنبع، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. يعني زي ما عسل الولد اللي قبضوا عليه، الولد اليهودي اللي قبضوا عليه من سنوات، وصب رمى أكياس الاستاكوزا في مصب النيل من ورا خالص، تعال بيقول الاستاكوزا دي بتاكل اي كائن بحري عشان يدمر الثروة السمكية، يجي يرميها في النيل في القاهرة؟ لا، يرميها من المصب. طب المصب ده اللي هو اول النيل، مش ده متفرع بقى الترع ومش عارف القنوات والكلام ده؟ يبقى الاستاكوزا تروح فين؟ في الترع كلها. عايز تكدر الدنيا عليك برأس العيب. يبقى كده كل القنوات بقى فيها هذا الفساد. فأهل العلم كذلك، رأس العين، تكدرت رأس العين تكدرت الدنيا كلها. عشان كده هم حسبينها صح الجماعة القرشيين دول، قال لك الأساقفة رجال العلم اللي حوالين النجاشي دول، ها دول أدخل عليهم الهدايا وحطهم في جيبك يأكلوا الأول، وبعدين تقول له والله زي ما قالوا، والله احنا شويه عيال من عندنا، شويه سفهاء غلمان زي ما وصفهم، غلمان سفهاء طلعوا من عندنا هربوا عندكم، وبعدين جابوا لنا العار خرجوا من ديننا، ويا ريت دخلوا دينكم. يعني هو حريص ان يبقى نصراني؟ يعني لا، بيستفزه. بيقول لي يعني حتى لو دخل دينك احنا ما كناش هنزع، لكن دينك حتى ما دخلوش، يعني فارق ديننا ولا ما يدخل دينك. عاجبك الكلام ده؟ ها عمال ايه؟ عمال يسخنه. احنا ادرى بالعيال دول، احنا ابائهم واحنا اعمامهم واحنا اخوالهم، وعارفين انتوا ما تعرفوش، اعمامهم وابائهم اعلى بهم عينا، ها اعلى بهم عينا. انت عارف زي كنا اللي في الصندره دول، ها شايفيننا، شايفيننا بوضوح. ليه؟ لان عينه في مكان عالي اعلى بهم عينا، يعني احنا اللي شايفينهم من فوق وعارفينهم كويس، ونحن اعلم بهم، فهسلمهم لنا بدل ما يعملوكم مشاكل والكلام ده وبتاع. فاحنا عايزين اول ما ندخل على النجاشي ونقول له الكلمتين دول، انتوا تقولوا ايوه فعلا العيال دول يمشوا من هنا، عشان انتوا البطانه والكلام بتاعكم هيمشي خلاص. وطبعا الكلام اللي ما تقلش واحنا اكلناكم، يعني خلي عندكم شوي، ها واشتغلوا على حسب ما اديناكم يعني. تمام، عملوا مجلس للنجاشي، اتلمت الاساقفه، دخل عمرو بن عاص وصاحبه على النجاشي، ادوله الهدايا، عجبت النجاشي قوي واتبسط بيها خلاص. قال والله احنا لنا عندك طلب، ايه؟ عندنا كذا كذا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولا ندخلوا في دينك ومش عارفين، ونحن اعلم بهم الكلام ده. وحتى سأل الجماعة اللي حواليك دول، قالوا ايوه نعم يمشوا من هنا، يقعدوا يعملوا لنا مشاكل واهلهم اولى بيهم ومش عارفين الكلام ده. الرجل الموفق المعصوم من عصم الله، النجاشي ده قصة كبيرة قوي، رجل على سدة الملك ويسلم، قارن بينه وبين هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم قال لو كنت عند رسول الله لغسلت تحت قدمي، لغسلت عند قدمي، وانه سيملك موضع قدمي هاتين. عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو رسول الله، وقال انا لو كنت عنده كنت اغسل له جزمته. وحاول النواس يعرض على قومه من الأساقفة الإسلام، نفروا ويعني إذا بقول حاص وحيصة حمر الوحش كما في الرواية. فلما رأى أن مش هيؤمنوا كان ده، قال أنا كنت بس بختبركم وامتحنكم عشان شوف كنت متان فيكم ولا لا. وكان هذا آخر أمر هرقل، لم يترك الحكم عشان الملك، لم يترك، ترك الإسلام عشان الملك، النجاشي لا. فده موفق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال إن أخا لكم اللي هو النجاشي قد مات بأرض الحبشة، وصلى عليه صلاة الغائب. فهذا الموفق أول ما له كلمتين دول قال لا، في حاجة اسمها أصول، هؤلاء قوم جاوروني واختاروني على من سواي، أنا ما أزهمش، ولا اخرجهم من بلدي طالما ما عملوش جنايه عندي لحد ما اجيبهم واسمع منهم. هنا وقعت الواقعه. لم يكن ابغض لعمرو بن العاص ولا لصاحبه من ان هم يسمعوا كلام المسلمين دول. فشوف بقى رعاية الجار. رجل جاورني ولم يؤذني لابد ان ارعى حقه. تحضرني الان حكاية لاحد العلماء المحدثين. زهيته؟ ها؟ موافقة؟ هما مش احسن مننا. ما احنا برضو عندنا برضو عدد وبتاع بالعكس بيغيبوا هناك وما بيحضروش. انا الحمد لله الجامع مليان الحمد لله. احد المحدثين الثقات اسمه محمد بن ميمون وكنيته ابو حمزة السكري. السكري ده مش كان عنده سكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كلامه زي السكر. بيقول ايه بقى؟ مرة واحد جار له حب يبيع الدار فجاله مشتري قال له اشتري، قال له الدار دي ب4000 درهم. قال له 4000 ليه؟ ده ما تسويش غير 1000 ولا 2000. 4000 ليه؟ قال له 2000 ثمن الدار و2000 لجواري ابي حمزة. هو انت فاكر تسكن جنب ابو حمزة كده ببلاش؟ لا، ده الراجل ده اللي يبقى الحيط في الحيط ده يبقى سعيد مسعد. ابو حمزة بلغته الكلمة دي فاعطى جاره 4000 وقال له لا تبع الدار. شفت رعاية حق الجار وصل كفين؟ طالما انت قلت لي جار ابي حمزة ابدا، انا ما بيعك ابدا، عايز 4000 اديك 4000 بس لا تترك الدار. جار النفيس. ها يا شوف ابو حمزة ده هو واحد غطفان في الامة دي. حد يسمع عنه؟ مش حد يسمع، حتى المسلمين من الحديث ها ما يسمعوش عنه الا اذا قرأ بقى سير العلماء المحدثين وبتاع، وكان حياته كلها في الحديث والمحدثين والكلام ده. شوف أمة عظيمة، أهو ده واحد غطفان مش عارفين. الأمة دي فيها ملايين زي أبو حمزة وأحسن منه كمان. أمة ولادة. أبو حمزة ده قال مرة ما بلغني أن جارا لي مرض إلا قومت نفقته في مرضه. خلاص صرف عند الدكاترة يا كام وجاب دواء بكام والكلام ده، طلع مثلا صرف 1000 جنيه 2000 جنيه. ها بيقول بقى يسأله كده ويعرف صرف كام، إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت به أن الله عافاني مما ابتلاه به. قال لك مهدر وجالي انا كنت حصرف زيه، لا انا ربنا عافاني الحمد لله، يبقى دي صدقه بقى ان ربنا عافاني. يعني الامه دي امه انا بتكلم عنها بحب شديد، وعارف ان الامه دي حيمكن لها، والرجعه للناس رجعها دي رجوع حميد ويحتاج الى بذل، وان شاء الله فيرفع الله عز وجل منارها طالما رجعنا يعني. ونعرف بقى سير العلماء دول وان شاء الله يعني في ال احنا لسه لنا مع الحديث ده محاضرات. نعم. انا المسجد انا جاي النهاردة وانا طاير على جناح الشوق ان انا هدخل هذا المسجد. مين دي اول محاضرة لي في مسجد سيدة خديجة، وانا الحقيقة جاي داخل الشارع كنت هغير المحاضرة. انا جاي على اساس اتكلم ما يسمح يعني بالخطر ويفيد الله عز وجل علينا منه. لما تذكرت ان المسجد اسمه مسجد السيدة خديجة حبيت اعمل اول محاضرة عن السيدة خديجة.
نعم جزاك الله خيرا. فأنا سعيد يعني المسجد ده يعني زي رئة نتنفس بها. فإن شاء الله يعني إن أحيانا الله عز وجل وكان لنا يعني لقاء أنا عايز أدخل في سير هؤلاء العلماء. والعنوان بتاعنا اللي احنا هنتكلم تحتيه كله اسمه أولئك آبائي. ها اللي قال الكلمة دي الفرزدق لما كان بيتهاجى هو وجرير. فالفرزدق قال له ايه؟ أولئك آبائي، بعد ما افتخر بآبائه وأجداده ومش عارفين الكلام ده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. احنا هنلتقي، قل لي من آبائك، من آبائك، وانا هقول لك من آبائي عشان تعرف انا مين وانت مين. فلما تعرف ان الامة دي عظيمة وفي اسماء انتم لا تعرفونها بس تحتها خير كثير، يوم ده يحمسك ويعرفك ان انت بتنتمي لامة عظيمة، ترفع راسك توطيش ابدا، ما تبقاش قزم. الذل والعرضة بيخلي الواحد متاطي فعلا. يقول لك يعني في بلاد الغرب ما يعرفش يقول انا مسلم بالفم المليان. اي عربي صوروه في الغرب على انه وحش، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، ده الشعار. فالواحد يطلع من هناك مكسوف خجلان. مرة كنت في امريكا، مرة من المرتين اللي رحتهم في البلد دي، واحنا في مطار في ولاية من الولايات وعايزين نروح ولاية تانية، ادن علينا المغرب وانا معايا اثنين ثلاثة من اللي هم قاعدين هناك. فقلت لهم ايه؟ قلت لهم يلا نصلي. فقالوا هنصلي فين؟ قلت لهم نصلي على الارض في الحتة دي الفاضية دي. قال لي يتفرجوا علينا. انا قلت له طب وايه يعني يتفرجوا علينا؟ دول ولاد 60-70 ماشيين بالميكروجيب وما عندهمش حياة، انت مكسوف انت هتسجد لله؟ ايه اللي خليك تتكسف؟ طب ما يتفرجوا عليك، جايز قلب واحد ينفتح للاسلام. تعرف كلهم كفروا وكلهم ضايعين وبيدور على اي حاجة، ليسوا سعداء ابدا. طب لا نصلي. قال طب نصلي في الركن. قلت له انا مش مصلي غيرنا هو في المكان ده هو. وانا صليت وحدي ما صلوش معي. ليه الواحد يتقازم يعني؟ عشان ايه؟ ليه لما تلبس بردة الاسلام تشعر بالفخر تلقائيا. فلما احنا بنحكي حكايات هؤلاء العلماء تلاقي نفسك بتحلق في السماء ان شاء الله. يعني لنا يعني باذن الله ان احيانا الله لنا وقفة مع هؤلاء العلماء. القصد ان النجاشي راعى جوار هؤلاء وقال لك انا لا يمكن اكيد لهؤلاء طالما اختاروني. فبعث اليهم، لما بعث اليهم اسقط في ايديهم. طب هنقول له ايه؟ هنقول له احنا مسلمين وهربانين بديننا؟ طب ما هنكشف، ممكن يرجعنا. طب ممكن نحرف ولا نعمل توريه ولا نعمل اي حاجه؟ قعدوا اجتمعوا بينهم كلهم وقعدوا يتخذوا قرارا. القرار النهائي زي ما قالوا كده، سنقول ما نعلمه من ديننا وما امرنا به كائن في ذلك ما هو كائن. انا الارض بالنسبة لي ما تفرقش، طالما طلعت من داري الارض كلها واحد، المهم الاقي الامان اللي انا طلعت عشانه. طلعت من دارك ما تفرقش الارض كلها زي بعضها، النجاش هيطردنا هنطلع في اي حته ما عادش تفرق، لكن لا نبدل ديننا ونقول ما امرنا به. دخل جعفر بن ابي طالب وكان موفقا غايه التوفيق في عرض القضيه. انا يعني عايز اقول كلام جعفر مره اخرى،
أشعر بالعزة لما أقرأ كلام جعفر رضي الله عنه. قل له أيها الملك، وطبعا الملوك ينبغي أن يخاطبوا مخاطبة الملوك. غلط إنك أنت تدخل تقول للملك أنت، ما يبلهاش منك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت كتابا إلى هرقل قال إيه؟ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أهو ممكن أقولها، إلى هرقل عظيم الروم. فالملوك يخاطبه برضه عشان توصل، لأن الملك برضه عنده حظ نفس وما يحبش حد يكلمه إلا بكلام يناسب منصبه. انتوا طبعا ما حضرتوش القصة اللي انا احكيها دي الا قليلا منكم ممن هو في سني. يعني كان زمان ايام رئيس انور السادات طلع بقى شعار انا كبير العيلة ومش عارفين انتوا عيالي وولادي وحاجات زي كده. ففي يوم من الايام في مجلس الشعب رئيس اتحاد طلبة في جامعة القاهرة عايز يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لبست في دماغه قصة ايه كلمة حق عند سلطان جائر. وقام واقف وقال له ان من حولك منافقون وش عارف مين وش عارف مين. قال له وقف، قال له انا واقف اهو. واخدك ازاي؟ طبعا الدنيا هاصت وهاجت وحصل اعتذارات والكلام ده. طبعا احنا كشباب ها اتبسطنا جدا بيه، وقلنا فعلا شوف كلمة حق ان سلطان جائر الولد ده جدع. تمام الكلام ده صح؟ لا غلط. ما كانش عندنا علم، كان عندنا حب وحماسة بس. والحب والحماسة بلا علم كالقاطرة المجنونة الطائشة التي تمضي في اي اتجاه وتصطدم باي هدف. ده العلم هو الذي يزكي صاحبه. الكلام ده غلط. ليه؟ كان ممكن بكلمة يسيرة اوصل للي انا عايزه. الشافعي كان يخاطب الخليفة يقول له يا ابن عم رسول الله. لما الشافعي لما يقول يا ابن عم رسول الله يوم يشعر بالايه؟ يشعر بالشموخ، منسوب للنبي خلاص. فيوم يقول له ايه عايزين كذا وكذا وكذا ونعمل كذا، يقول له لا بأس لا بأس. ها يعني نضر ابن شميل مثلا، النضر ده برضو قصة كبيرة، امام في الحديث واللغة وكان فقير جدا. فخرج من بغداد شيعه 3000 نحوي ومحدث وعروضي. العروضي اللي هو بتاع الشعر بيوزن الشعر يعني خلاص. 3000 طالعين يودعوه بعياطه عشان النضر ماشي من بغداد. قال يا اهل بغداد لو وجدت عندكم مدة باقلة ما خرجت من بينكم، لو لقيت في اليوم كيلو فول انا كنتش هسيبكم. بقى 3000 دول ما يعرفوش يوفروا كيلو فول. ها كانوا فقراء. خرج النضر بن شميل من بغداد راح مرو. مرو دي كان فيها المأمون، كانت عاصمة الخلافة خلاص. فالمأمون كرجل بقى متدين وبيحب العلم والعلماء قال لهم هاتولي واحد كده اتسهر معاه يكون عالم كده اخد ودي. فلقوا النضر، قالوا النضر شميل هدومه ايه مقطع، هنا مقطع وهنا مقطع وهنا مقطع والكلام. فلما دخل النضر عليه قال المأمون له ما لك يا نضر، أهذه ثياب تلقى بها أمير المؤمنين؟ أشوف يعني حتى اللقاء اللي عايز بطل متريش كده ولابس وكده يعني. بقول له أتلقى أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ هو ما طعدي. قال له يا أمير المؤمنين إن حر مروة شديد. دي فتحتها هو إيه؟ ها؟ إن حر مروة شديد. قال له لا، ولكنك رجل متقشف. أنت رجل زاهد لحكاية حر ولا فتحتها هو إيه ولا الكلام اللي أنا فاهمك يعني. المهم قعدوا يتكلموا إيه في مسألة من المسائل، حديث من الأحاديث وبتاع الكلام ده. المهم النضر صحح للمأمون كلمة، ها؟ إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان سدادا من عوز. المأمون أراها كده أو نطاها كده، كان سدادا بفتح السين فالنظر عايز يصحح له. لو انه انت غلط يبقى مش مؤدب، فعايز يصحح له تصحيح مؤدب. ها؟ مرة الشعبي دخل على امير المؤمنين قال له كم عطاءك؟ قال له 2000. قال له ويحك لحنت. قال لحن الامير فكرهت ان اعرب. شوف يعني هو بيقول له كم عطاءك، الامير اللي بيقول له المفروض يقول له كم عطاءك مش عطاءك. يبقى لحن ولا لا؟ لحن يعني غلط، غلط في ضبط الكلمه. فالمفروض الشعب يقول له ايه؟ 2000 عطائي 2000 مبتدا وخبر، 2000 مرفوع مش كده؟ فما يقول له 2000 فقام غلط نفسه. قال لك لان عيب هو يغلط وانا امشي عدل، تمام. قال له لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرب. كان لهم تكات كده يعني. المهم النضر عايز يصحح، فما قال له صدق امير المؤمنين، حدثنا هشيم او حدثنا فلان عن فلان، يعني إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان سدادا من عوز. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين. النضر قال إيه؟ سدادا. خلاص المأمون كان عامل كده، أول ما سمع سدادا المعدود قال له أتلحنني يا نضر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لكنك أخذت الحديث عن هشيم بن بشير وكان رجلا لحانا. ها؟ وهشيم كان كده برضه، يعني هو ما اتهمش هشيم كده خبط لازم. ها؟ قال له لا، ده هشيم أصلا غلطان وانت غلطت على غلطه، فالغلط مش عليك. واخد بالك؟ فقال له يا نضر أتجد مثل هذا في كلام العرب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. وأنشد قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. قال له طب الفرق بينهم إيه؟ قال له السداد بفتح السين هو الطريق، أما السداد فهو البلغة. سدادا من عوز يعني هتك فيه من فقر، اما السداد يخرج المسدد، ها، اللي هو ماشي على الطريق المستقيم يعني. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له، شتم نفسه. وبعدين قال له ايه؟ قال له ما لك يا نضر، يعني ايه عندك ايه من الفلوس يعني؟ قال له عندي أريضة، أريضة تصغير ايه؟ ارض. ها؟ عندي أريضة اتمززها، بمصمص فيها. ها؟ اتمززها يعني ارض ما بتطلعش حاجة. ها؟ يعني بالدرجة اللي بيطلع بينا عمال يمزمز فيه كده، عمال زي ما كل واحد بياكل بيدور على اللحم اللي حوالين العظم. ها؟ اتمززها واتصابها. اتصابها انت عارف الواحد لما يشرب الميه مش عايز حد يفكر انه يشرب الشمال يعني، يشرب المية ويقعد يشفط بقى في الكوباية ويلحس الكوباية، يا ابني ما عادش ولا نقطة في الكوباية، برضه عايز يشرب يعني، ما فيش فيها ايه رمق يعني. باختصار كده ما عنديش حاجة. قال له ألا أفيد كمالا معها؟ قال إني إلى ذلك لمحتاج. قام كاتب له ورقة لوزير المالية يعني ونطبقها كده، وقال له ادي الورقة دي لفلان. الراجل بقى المخزنجي اللي عنده شوية فلوس بقى، الدولة كانت بقى لأن كان فيه زكاة وكان فيه خير، ها مش ضرائب مش عارف ايه، فتح الورقة كده فقال له يا نضر ايه اللي حصل، قول لي الحكاية. النضر ما يعرفش ايه اللي في الورقة، قال له قول له الحكاية، لازم تحكي لي ايه اللي حصل. قال له والله احنا قاعدين حصل كذا وكذا وبس صلحت له شكله، هو كان حطتها فوق انا حطتها تحت، بس ادي القصة دي. قال له ده مديك 50,000، 50,000 عشان شكل، ها؟ قال له بقى لولا انه لا يجوز ان انا اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، بس انا هديك 30,000 من معاي كمان. يا عم اديني 50 وريح دماغ، لا تقول لي امير المؤمنين بتاعنا محتاج يعني، بس يقول له ايه لا ما اقدرش اسوي امير المؤمنين. يا عم سويه وخلاص، ها انت 50 و 50 واحد يطلع ب 100,000 في شكله واحده. شوف بقى لما النظر يطلع ب 80,000 درهم في شكله واحد. معلش انا بخرج يعني واطلع بره وادخل جوه تاني وبتاع، بس الامه دي انا لما بتكلم عن الامه دي بحس ان انا بتكلم بقلبي وبعايز اقول كل حاجه، عشان بعث الروح المعنويه عند الشباب عرف انهم لما ينتسبوا لامه عظيمه يوم ايه يوم يعني يتعاظموا بها. طيب انا يعني كلام جعفر اصله محتاج شرح، وحنوقف عندي ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الوالد، وانا ان لم اذهب الى الحج هذا العام ان شاء الله ممكن يجي بعد 15 يوم.